وهو الشيء قد فرشا من أقصى الله اضطراع لحال الخوف أن يأمر فعل كذا وهو لم يفعل فهل تجب عليه الكفارة؟
هذه يمين غموس، والكفارة إنما تجب في الأمر المستقبل، أما الماضي لم تشرع فيه الكفارة. نعم.
هذا سائل أيضا يقول عندنا في صلاة الجنازة إذا اجتمع الجنازة ورجل وامرأة يضعون الرجل ثم يضعون بعده المرأة لحيث يكون رأس الرجل موازيا لمنتصف المرأة ويقف الإمام عند رأس الرجل، فهل هذا الفعل صحيح؟
نعم هذا الفعل صحيح.
قل سائل أيضا إذا مررت على عامي يعمل منكرا كالتدخين أو المعاكسة في الشارع العام فهل ألقي عليه السلام أم لا؟
الجواب لا.
سائل أيضا يسأل عن الختان للمولود، هل يلزم في اليوم السابع أم أنه متى فعله هجأ خاصة أنه يخشى الضرر عليه؟
اليوم السابع هو الأولى، ولا شك كلما تأخر الختان فالضرر يكون أشد، وإذا كان في اليوم السابع فإن الضرر يكون أخف. نعم.
سائلة من فرنسا أيضا تقول إن زوجها من أصحاب تلك الأفكار الضالة الذين يكفرون الناس والعلماء الذين لا
يوافقه
على
هواه،
وكيف
تتصرف
مع زوجها وهي في بلاد الكفر؟
إن أمكنها أن تطلب منه الانفصال فهو الأولى بها، ويخشى عليها أن يؤثر عليها، وكونها تطلب مخالعة منه هذا أولى لها وأحوط لدينها. نعم.
سائل آخر يسأل ويقول ما رأي فضيلتكم في لعب كرة القدم وما هي الآداب التي ينبغي أن يتحدى بها لاعب كرة القدم؟
اللعب إذا لم ينهي عن واجب أو يدخل في محرم فإنه يكون جائزا على الجواز، فإن أدى إلى شيء من هذا القبيل بأن ينهي عن واجب كتضييع الصلوات أو يقع صاحبه بمحرم ككشف العورات وما أشبه ذلك، فحينئذ يحرم هذا اللعب من أجل هذه الصفة التي أرسلت عليه. نعم.
سهل المسلم فرنسا يقول أنه يريد الزواج بامرأة في الجزائر، وقد اتفق معنا على أن تبقى في الجزائر على أن يزورها مرة واحدة كل 6 أشهر، ولكن والده يعارضه ويطالبه أن يأتي بها لفرنسا، فماذا يفعل وما توجيهكم له حفظكم الله؟
الإتيان إلى فرنسا هذا تترتب عليه سلبيات، بل هو ينبغي له أن يهاجر إلى بلد إسلامي، والأمور في هذا الزمن معقدة ولا حول ولا قوة إلا بالله. طاعة الوالد واجبة لا شك، لكن كونه يأمره بأن يبقى يقيم في فرنسا لزوجته، والتحاكم حينئذ يكون إلى الكفرة، فهذا يظهر منه أنه أمر بمعصية، والأولى أنهم كلهم يهاجرون من هذا البلد. إن وجدوا بلدا يؤدون فيه عبادة الله على الوجه المطلوب من غير إحراج ولا أذى ولا معارضة ولا شيء، نعم. لكن إذا كان البلد الإسلامي ويحارب الحجاب ويحارب أيضا المحافظة على الصلوات ويحارب الشعائر الإسلامية كإلقاء اللحية، هذه فتن ومصائب ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأمور معقدة كما قلت. نعم.
سلم آخر من فرنسا يقول ما حكم استخدام المعازف والتغني بكلام طيب ليس فيه شرك ولا دعوة إلى مكره؟
هذا جائز بالزواج وجائز بالأعياد بدون الغائبات. أقول الغناء جائز في هذه الأمور، أما المعازف بجميع أنواعها فلا تجوز، كالطبل والطنبور والربابة والكمين، يجوز من ذلك الدف لا غير، ويجوز التغني باللسان بالأمور التي لا يكون فيها إغراء بفتنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: هلا قلتم أتيناكم فحيونا نحييكم فلولا الحنطة السمراء ما سمنت عذابيكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. نعم.
سائل
آخر يقول: ما حكم العمل في تفجيع المجلات التي تدعو إلى شراء بعض المواد الإعلامية على البيوت، أي توزيعها على البيوت، علما أنه يكون في بعض هذه المجلات إشهار لبعض الأمور وأحيانا للمزيد؟ لا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يكون من المروجين لمثل هذه الأمور. نعم.
سائل
يسأل أيضا ويقول: ما حكم القراءة في الصدر بالصلاة من تكبير وتسبيح وتحميد بدون تحريك لشفتين خاصة أنه يكون صائم ويخشى أن ينتشر رائحة الفم إلى أنف الجوار لفتنه، فهل تكفي القراءة في الصدر؟ لا، لابد القراءة، لابد أن يتحرك بها اللسان والشفتين، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. نعم. فالقراءة لابد أن يكون فيها تحريك اللسان والشفتين سواء أسمع الآخرون أو لم يسمعوا، أما كون ما يريد رائحة تنتشر منه فهذه الرائحة طيبة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلوه فم الصائم أحب إلى الله من رائحة المسك. نعم.
سائل آخر يقول: رجل قال لزوجته: أنت طالب 20 وأنت تحرمين علي بالكبنات، فماذا عليك؟
قوله أنت طالب هذه تعتبر واحدة إذا لم ينويها اثنتان، وكلمة 20 تعتبر واحدة، فإن قصد بالطلقتين إيقاع بنتين فالطلاق يكون ثلاثا مبينا، حينما يكون طارق 20. أما إذا كان قصد بالثانية التأكيد فكلمة 20 تكون ثانية، ويكون قد مضى منهم طلقتان ويشهد على المراجعة إذا لم يكن قد سبق له طلاق. نعم. أما قوله هي تحرم عليه كبناته فهذا ظهار يجب عليه فيه صيام شهرين متتابعين، وإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا، لكن إذا أطعم وهو قادر على الصيام فإنه لا يقبل منه ولا يصح منه. نعم.
وهذه أسئلة عن شبكة ليبيا.
سائل يقول: ما حكم تارك الصلاة والذي أخذ قرض ربوي يريد أن يطلب هل يعطى من الزكاة لسداد ذلك القرض الربوي؟ أما تارك الصلاة فلا يعطى من الزكاة، لأن تارك الصلاة غير مسلم على القول الأصح، وأما الذي أخذ قرضا ربويا فإن كان دخل فيه وهو يجهل وتورط فيه فلا بأس أن يعطى، أما إذا كان دخل فيه وهو يعلم ففي هذه الحالة ينبغي أن لا يعطى. نعم.
هذا سائل آخر يقول: هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج؟
المنهج هو نوع من العقيدة، لأن العقيدة تشمل كل ما يجب اعتقاده في حق المسلم كالتوحيد بجميع انواعه، توحيد الربوبيه، توحيد الالوهيه، توحيد الاسماء والصفات، وما يجب اعتقاده في امر الايمان بان يقول بقول اهل السنه لا بقول المرجئه ولا الجهميه، ان يقول بالصفات بقول اهل السنه والجماعه بان يثبت الصفات لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، هكذا. نعم.
مجموعة من الشباب من ليبيا يقولون: يا شيخنا إنا نحبك في الله ونسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة تحت ظل عرشه مع من أحببنا فيه، ونريد منك نصيحة للشباب السلفي في ليبيا وكلمة توجيهية في طلبهم للعلم، حيث أن الكثير منهم يعتذر بعدم وجود المشايخ والآخر الفهم القاطع من قراءة الكتب، فما هو توجيه فضيلتكم لهم باعتذارهم عن طلب العلم لعدم وجود مشايخ لديهم وخشيتهم الفهم القاطع عند قراءتهم للكتب؟
أولا أقول لهم: أحبكم الله الذي أحببتموني من أجله، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في دار كرامته. أما بالنسبة لطلب العلم فإن الواجب على كل مسلم أن يطلب من العلم ما يعرف به الواجب عليه من عقيدة وعبادة. العقيدة كالتوحيد بأنواعه الثلاثة، وما يجب اعتقاده أيضا من الأمور الأخرى كالإيمان باليوم الآخر والإيمان بما بعد الموت من السؤال بالبرزخ بالقبر عن الرب والدين والرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا. فالعبد بحاجة إلى أن يتعلم ما يعرف به الواجب عليه، وبالأخص بهذه الأزمنة التي كثرت فيها الفتن وكثر فيها أهل البدع، فيجب على طالب العلم وعلى المسلم عامة يجب عليه أن يتعلم ما يعلم أنه به ينجو من النار إن شاء الله. فقراءة كتاب الله وقراءة تفسير كتاب الله عز وجل بالأثر وسؤال العلماء عما أشكل، سواء كان في تفسير القرآن أو في شرح السنة أو ما إلى ذلك، كل ذلك يجب على المسلم وبالأخص الشاب الناجح الذي لا يعرف دينه كما ينبغي. فالذي أوصي به الشباب أن يجتمعوا حول المشايخ السلفيين الذين يربونهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله، وإذا لم يكن عندهم أحد من المشايخ فيحاولون أن يجتمعوا ويقرأوا وما أشكل عليهم يكتبونه، ثم يتصلون بالمشايخ السلفيين يسألونهم عما أشكل وهكذا. وفوق ذلك ينبغي للشاب أن يطرح إلى الله عز وجل أن ييسر له من يوجهه الوجهة الصحيحة التي تكون بها نجاته من النار في الآخرة، وأن يسلم بها من الفتن في الدنيا. نعم.
السؤال الأخير من مصر، يقول السائل: فضيلة الشيخ، أنا أدرس في جامعة الأزهر وفي الامتحانات يأتون ببعض الأسئلة في العقيدة وفي المجاز في بعض الآيات القرآنية المتعلقة بالصفات، فهل يجوز لي أن أجيب في الامتحانات بما يريدون من أجوبة لأنهم أهل التأويل، أم أجيب بما أعتقد؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
أقول لك الحقيقة أنه يجب عليك أن تجيب بما تعتقد وأن تصرخ بذلك فيهم، وأن الواجب عليهم هو ذلك، حتى ولو ترتب عليه عصوبة فإنك تنتظر خيرا بدعوتك إلى العقيدة الصحيحة. فأنا لا أبيح لك أن تجيب بما يوافق هواهم حتى ينجحونك، ولكن أقول لك أنك تتوكل على الله وتصلح بالعقيدة الصحيحة، ومن قال خلاف ذلك فهو مبطل ومبتدع. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.